الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب آداب الصحبة. وهذا الدرس الخامس هو في شهر جمادى الثانية لعام 46 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها حسن العشرة مع الخادم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. وكان آخر كلامه عليه السلام وهو محتضر: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق جاري علي؟ قال: تفرشه معروفك، وتجنبه أذاك، وتجيبه إذا دعاك.
أيضا من المعاملة مع الناس المعاملة مع الخدم. الإنسان قد يكون عنده خدم يحتاجهم لخدمته، فكيف يعاملهم؟ يعاملهم بحسن العشرة، وذلك بالإحسان إليهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من معاملته فقال: هم إخوانكم، يعني هذا الذي يخدمك المسلم هو أخ لك. فإذا كان أخوك فقيرا يحتاج إلى مال، وقد سخره الله جل وعلا لخدمتك وقضاء حوائجك، فينبغي لك أن تعامله بالعدل والإحسان. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول أمر، ما هو؟ أنكم تطعموهم مما تلبسون. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعطى الخادم من الطعام، قال: لأنه قد ولي حره، يعني الخادم هذا الذي جلس يصنع الطعام ساعة كاملة. بعض الناس قد يحرم من هذا الطعام، يقول: لا، أنت ما تأكل من طعامي، تأكل من طعام لوحدك، ولا يعطيه من طعامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعطيه شيء من الطعام، لماذا؟ كما يقال عندنا في العامية: ترد نفسه، يعني نفسه معلقة بهذا الطعام، يرى من حسن الطعام وأنواعه وأشكاله، ثم يجلس هو ساعة أو نحوها يصنع هذا الطعام، ثم بعد ذلك تأكله ولا تعطيه منه شيء. هذا ليس من الأدب ولا من المروءة، وإنما تعطيه من هذا الطعام. أطعموه مما تطعمون، مثل ما تأكل أنت يأكل هو. قال: واكسوه مما تلبسون، أنعم الله جل وعلا عليك أيضا تعطيه من اللباس، تعطيه من اللباس، ولا تكلفوه ما لا يطيقون. طبعا هذا ورد في العبد المملوك، وأيضا هذا يدخل فيه الأجير. إذا كان أجير عندك مثل الخدم الذين في البيوت، فأيضا تعطيه من الطعام، من الكسوة، من الإحسان، فإن هذا من مروءة الإنسان ومن ديانة المسلم. قال: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. أيضا أمر مهم، ما هو؟ لا تكلفهم ما لا يطيق. بعض الناس يعامل الخادم أو الأجير كأنه رجل آلة ورجل آلي، لا يكل ولا يمل، يريد أن يستيقظ قبله وينام بعده، يريد يعمل صباح مساء، ويكلف شيء ما يستطيعه. الله جل وعلا أكرمك وأنعم عليك بالمال، وأتى هؤلاء يخدمونك، إيش معنى هذا أن تسيء معاملتهم وأن تكلفهم ما لا يستطيعون؟ بل له عمل معين يفعله، خلص. بعض الناس يكلف حتى أعمال ليست من شرط العقد بينهما، ثم لا يحسن إليه. أتى به مثلا خادم ثم يطلب منه أشياء ليست من الخدمة، ويكلفه ما لا يستطيع، هذا مما لا ينبغي. وقال وهو محتضر عليه الصلاة والسلام، يعني لما حضرته الوفاة، قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني مما تملك الملك اليمين سواء من الرجال أو النساء، تحسن إليهم في المعاملة. وقال أنس مبينا طريقة معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لخدمه، قال: خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وطبعا هذا غاية في الأدب وحسن المعامل مع الخدم. هذا شيء لا يكاد يوجد، كونك تقول لخادم ما تعاتبه أبدا ما تعاتب، هذا لا يكاد يوجد. لكن هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك أنت مثلا نبهت على أن لا يفعل هذا الأمر ثم فعله، هو فعله مخطئ نسي، أو فعل الأمر وانتهى، ما فائدة العتاب الآن؟ لماذا فعلته؟ أنت كذا وكذا، أنا قد نبهتك من قبل أن لا تفعل هذا الفعل، هو فعله وهو مخطئ، العتاب ليس فيه كبير فائدة، إذن لا تعاتبه كثيرا، نبه أنك لا تفعل الأمر الفلاني، هذا هو المقصود. وقال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما حق جاري عليه؟ قال: تفرجه معروفك، يعني تكثر من المعروف لجارك، كأنك تجعل فرشة يطأها بقدمه. قال: تجنبه أذاك، هذا أيضا من حق الجار، ما هو؟ كف الأذى عن الجار، وتجيبه إذا دعاك. طبعا هنا الحديث ناقص، لماذا؟ من يعرف لماذا عرفنا أن الحديث ناقص؟ موضوع الشاهد أين هو؟ موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن هناك نقص، وإذا أردنا الرجوع نرجع إلى أصل الحديث، ما هو؟ قال: فقال في الحديث: فما حق خادمي علي؟ قال: ذاك شر البرية عليك يوم القيامة، ذاك شر البرية عليك يوم القيامة، يعني تحاسب على عليه يوم القيامة عند الله. لكن هذا الحديث حديث الموضوع لا يصح بوجه من الوجوه. نعم.
قال: ومنها العشرة مع أهل الأسواق والتجار، ألا تخلف وعدهم وتعذرهم في خلف الوعد،
وتعذرهم
في خلف الوعد، إذ لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله، وتعلم أن جلوسك على الحانوت غاية طلب الدنيا.
نعم. يقول هنا أيضا من الآداب، ذكر آداب خلطة الخدم، وأيضا ممن تخالطهم قد تكون إنسان تاجر وعندك محلات وبيع وشراء، وقد تكون إنسان تحتاج إلى معاملة التجار، فكيف تعاملهم؟ كل طائفة من الناس يحتاجون إلى نوع من المعاملة كما سبق ذكرنا: الصاحب والجار والمعرفة والقريب، وكذلك الخادم والتاجر. فقال: ومن العشرة مع أهل الأسواق والتجار ألا تخلف وعدهم، إذا وعدتهم بشيء لا تخلفه، تحرص على أنك لا تخلف الوعد، لأن الاعتياد على إخلاف الوعد من خصال المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، قال: وإذا وعد أخلف. هذا أمر. الأمر الثاني قال: وتعذرهم في خلف الوعد، إذ لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله. إذا وعدك على أمر، مثلا يأتي لك بتجارة وأن تبيع في دكان، وقالت: أنا سأتي بها غدا، ولم يأتي بها غدا، تقول: الله هذا أخلف الوعد، هذا ذي خصال من خصال النفاق. لا، تعذره، لعل له مانعا، لعل البضاعة التي وعدني بها لن تصل إلى الآن، يعني أنت تحرص على أنك لا تخلف الوعد، وهم إذا أخلفوا الوعد في حقك أن تحرص على ماذا؟ على أن تعذرهم، لأن هذا يقع بين التجار. لا يمكنك تتعامل مع الناس بالتجارة ثم تريد من الناس أن يكونوا على مسطرة واحدة مهما كان. والله لو أتيت بأتقى الناس، أتقى الناس، وعاملت بالتجارة، لو دققت في جميع أموره تجد عندك خطأ وزلل، خلاف وعد، وتأخر، يوعدك مثلا يعطيك حقك من هذه البضاعة ثم يتأخر عليك، هذا شيء طبيعي. فأنت لابد أنك في أمر التجارة توسع للناس. أمر التجارة ليس مثل أمر طلب العلم ولا معاملتك لإخوانك أو جيرانك أو غيرهم، لا، كل موضوع له معاملة خاصة. فمن الطبيعي من أمر التجار أنه يحصل، يقول لك: إن شاء الله بكرة أعطيك، غدا سأعطيك المال الذي لك علي، لأنه غدا واعد شخص يأتي له بالمال فيأخذ من هذا المال ويعطيك. أتى غد والرجل لم يأتي بالمال، من أين يعطيك مال؟ أتاك فقال: تعذرني ما تيسر، سأعطيك بعد غد. لا، هذا كذاب، أو هذا منافق، أو لا لا لا، هو صادق، هو سيعطيك المال وهو عند ظنك، لكن حصل له هذا الظرف، ماذا يصنع؟ يبيع أمواله لأجل أن يوفيك؟ ما يستطيع، خاصة في زماننا الآن أكثر التجار السلع بينهم على التخليص مثل ما يقولون، يعني تأتي البضاعة فيعطيك حقك إذا أنت أتيت بالبضاعة له بعد أن تنفذ هذه البضاعة، فيأتي بتجارة هذا، تجارة هذا مثل الدكان، تجارة هذا ويعرضها، فتجد مثلا يقولك: خلاص، على إذا انتهت الكمية أو اشتريت أعطيك حقك، فقد تباع الكمية وقد لا تباع، فإذا بيعت يأتيه شخص آخر يطلبه فيعطيه المال وينساك، فتأتي أنت يقولك والله نسيت، لا تقول أنك أنت كذاب أو محتال، لا هو فعلا نسي، هو هذا نسي، هذا من طبيعة الإنسان. فدائما التجارة يحصل فيها هذا الأمر، فأنت يعني لا تطمع أن تعامل الناس لا ينسون لا يخلفون الوعد أتقياء أنقياء، لا، يحصل في التجارة أحيانا تحايل، حتى لو رجل صالح يتحايل عليك في أمر حتى يؤخر سداد الدين، فأنت رجل كريم، والكريم إذا خدعه صاحبه ينخدع له، يعني قالك خلاص إن شاء الله سوى طريقة، كأنك ما علمت في هذا الأمر، طيب ما في بس تمد له، حتى يعني لا تحاسبه محاسبة شديدة. ثم قال: وتعلم أن جلوسك على الحانوت يعني المتجر غاية طلب الدنيا، يعني أنك أنت الآن تطلب الدنيا وتتاجر في أمر الدنيا.
قال: وتعذرهم في ذلك لأجل قضاء دين أو نفقة على عيال أو أبوين.
نعم نعم، هو يقول لك العذر ما هو؟ لماذا تعذر هؤلاء الذين قالوا سنعطيك المال ثم لم يوفوا بوعدهم؟ أنه قد يكون أخذ هذا المال سيعطيك ثم أتاه والده واحتاج مال، أو أبناء احتاجوا إلى طعام، أو احتاجوا إلى كسوة، ثم صرف هذا المال وانتهى، ماذا يصنع؟ ما هو من المنطق أن تريد أن يعطيك ويقدمك على والده، فأنت لابد أن يكون لك يعني سعة بال وعذر لهؤلاء.
فالجلوس في الحانوت في حقك نقص وفي حقهم عذر.
يعني إذا ما كنت تشتري أنت ولا تبيع، الجلوس في حقك في الدكاكين هكذا في الأسواق نقص في حقك، لا ينبغي لك أن تكون جالس هكذا. والله لماذا تجلس؟ قال والله جلس في دكان صاحبي، لك تجارة لك مال لك مصلحة، لا، إذا لا تجلس، إذا أردت أن تسلم عليه سلم عليه ثم انصرف في دربك، أما أنك تجلس هكذا على الحوانيت والدكاكين هذا أمر ما هو جيد، خاصة بعض الناس، وهذا ملاحظ، يجلسون في الأسواق، وبعضهم وظيفة اليومية الجلوس في بعض المحلات مثل ما ترون في بعض المقاهي، يجلس على زاوية المقهى يتفرج على الذاهب وعلى الغادي والرائح، هذا شيء مستقبح، الرجل من له مروءة ما يفعل هذا الفعل، كل يوم تذهب وتجلس هكذا ثم تقلب نظرك في الذاهبين والراجعين وغير ذلك، هذا شيء مستقبح من الرجال.
قال: فإن جاء أحد يشتري منك شيئا فالله سائقه إليك لرزقك، فلا تشب بيعك بخلف ولا كذب ولا خنن لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله حلالا مقدرا.
يعني إذا كان عندك دكان وكنت تاجرا ثم ساق الله جل وعلا لك بعض الناس وأتوا يشترون منك، فهذا رزق ساقه الله جل وعلا إليك، لا صاحبك يحسدك وأنت لا تحسد صاحبك، هذه أرزاق مقسمة بين العباد كما ترون. قال: فإن أتاك أحد يشتري منك ماذا تصنع؟ تعرف أن هذا رزق ساقه الله جل وعلا لك، فلا تشب بيعك بخلف، لا تشب يعني لا تخلط بيعك بخلف، تخلف المواعيد، تقول له بضاعة ستأتي غدا وتخلف موعد الرجل، هذا أمر مستقبح. قال: ولا كذب، تكذب عليه أن هذا والله صنع في كذا وهو لم يصنع فيه، أو أن هذا أجود ما وجد في السوق وهو ليس أجود ما وجد في السوق، لا تكذب لا تكذب، وأعظم من الكذب الحلف بالله كذبا، وقد جاء في الحديث عن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه أعطي بها كذا يكذب، كما جاء في الحديث الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هو ينفق السلعة يعني يمشيها تمشي السلعة لكنه يمحق بركة هذه السلعة، فالإنسان يعني يجب عليه إذا باع أن لا يكذب ويتورع، أشد الورع عن الكذب أو التحايل على الناس. قال: ولا خنة، يعني صحيح أنه ولا خيانة، صحيح أنه ولا خيانة، يعني لا يكون في بيعك خيانة للناس، تقول هذا مثلا صنع في بلد الفلاني ولم يصنع فيه، أو هذا أجود ما في السوق وليس هو أجود ما في السوق، لماذا؟ قال: لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله حلالا مقدرا. البركة ليست في كثرة البيع، البركة وإنما يبارك الله في هذا البيع، بعض الناس قد يملك الأموال الكثيرة لكن ليس فيها بركة، ممحوقة بركتها، فلا هو الذي استمتع بها ولا هو الذي قضى حاجته منها، بل قد يجمع هذا المال الكثير ثم يتركه إلى الورثة ليأكله ويتقاسمه.
قال: واحمد الله على ربحك، وافرح بفرح أخيك كفرحك بربحك، لقوله عليه السلام: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
كذلك إذا رزقك الله جل وعلا بربح فافرح بهذا، هذا رزق ساقه الله إليك، وهذا نعمة من الله جل وعلا، وذلك أن هذا المال تستعين به على قضاء حوائجك، حوائج والديك، حوائج إخوانك، حوائج أبنائك، هذه مصالح الدنيا تقضي بها، والمال نعمة من الله جل وعلا. نعم هو فتنة، لكنه نعمة تقضى بها الحاجات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما ذكروا أنهم قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. أهل الدثور يعني أهل الأموال. الصحابة يقولون: يا رسول الله، أهل الأموال أخذوا الأجور كلها، نصلي ويصلون، ونصوم ويصومون، وهم يتصدقون ونحن لا نجد شيء نتصدق به، يعني سبقونا. قال: على أدلكم على شيء دفعتم وسبقتم به من كان قبلكم ولم يلحقكم أحد إلا من فعل مثل فعلكم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون الله 33 دبر كل صلاة، وتحمدون وتكبرون 33 دبر كل صلاة. ذهبوا، علم أهل التجارة والأموال من الصحابة بهذا الحديث، عملوا به. ارجعوا الفقراء، قال: يا رسول الله، قد علم أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثل عملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المال هذا فضل من الله جل وعلا، نعمة من الله سبحانه وتعالى، يسخرها الإنسان في طاعة الله جل وعلا، فيصل رحما ويطعم جائعا ويبني مسجدا، فيكون له أجر عند الله جل وعلا يوم القيامة. ثم قال: وافرح بربح أخيك كفرحك بربحك. كما أنك تفرح أنك جمعت الأموال وتجارتك تيسرت، كذلك إذا رزق صاحبك وأخوك بمال من التجارة افرح كذلك له، لا تحسده، لأن المؤمن الحقيقي هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المؤمن الحقيقي. أما الإنسان الذي يكون فيه حسد، هذا مرض قبيح كما تقدم الكلام عليه.
قال: وإذا أمسكت الميزان فاذكر ميزان القيامة وما عليك من الحق، واحذر التطفيف، لقوله تعالى: ويل للمطففين.
أيضا من الأمور المهمة بالنسبة للتاجر أنه إذا أمسك الميزان يزن للناس فيتذكر ميزان يوم القيامة، والوزن يومئذ للحق، الوزن يوم القيامة ما يترك شيء. كذلك انتبه، تذكر يوم القيامة أن لن يترك شيء، فإن الله جل وعلا توعد المطففين بماذا؟ توعدهم الوعيد العظيم، والمطفف هو الذي يعني يقلل حق الناس ويزيد حقه، فتجد مثلا يقول: هذا كيلو وهو أقل من الكيلو، لأجل أن يأخذ حقه وافي. الكيلو كم؟ بدينار، فتجد ينقص الكيلو حتى يأخذ دينار كامل وينقص حق الناس، هذا التطفيف، هذا محرم ولا يجوز. فإذا وزنت للناس تذكر الميزان يوم القيامة أنك ستحاسب على هذا ولو أيسر الأمور. نعم.
قال: وأنظر معسرا عن مال، لقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، فقد جعل الله له أمانا ومهلا.
أيضا من الأمور التي هي مستحسنة في التاجر أن ينظر المعسرين، وقد جاء في الحديث أن رجلا بعثه الله جل وعلا كان ينظر المعسرين، فقال الله جل وعلا لملائكته: أنا أحق بهذا، فعفى الله عنه وأدخله الجنة. الرجل هذا كان كل ما أتى إنسان عليه دين، قال: أنظرني، أنظره، خلاص تعال. متى؟ قال: بعد سنة. طيب، بعد سنة هذا دينك، حل دينك، أين المال؟ قال: والله ما أستطيع. أنظره، أخره، ويعفو عن الناس. لماذا؟ قال: لعل الله يعفو عنا، فعفى الله جل وعلا عنه. وجاء في ما ذكره المصنف هنا رحمه الله في الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا تك إنسان متعسر وقد حل السداد عليه وهو متعسر حقا، يسر عليه، فمن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه يوم القيامة. لا تعسر على الناس، إذا أكرمك الله بالمال يسر على الناس حتى تكون البركة.
وأقل من استقالك، لقوله عليه السلام: من أقال نادما بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة.
أيضا مما يقع في التجارة أن بعض الناس قد يشتري منك سلعة، ثم إذا اشترى السلعة ندم وهذا يحصل كثير جدا. يشتري سلعة فيندم عليها، بعض الناس قد يقول له هذه السلعة ليست جيدة أو هذه السلعة غالية أو غير ذلك، فيندم أنه اشترى هذه السلعة. أو أحيانا هو بعدما يذهب بالسلعة يفكر فيقول أنا لا أحتاج إلى هذه السلعة، والسلعة هذه لا أريدها، لماذا اشتريتها؟ يعود. فإذا عاد بعض الناس يقول له خلاص أنت اشتريت وأنا بعت وكان لك مجلس الخيار وانفضل المجلس، إذا ليست فيها عيب لا ليس فيها عيب، إذا انتهى الأمر ما أرجع السلعة. لا، يقول عليه الصلاة والسلام من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. العثرة عندك يوم القيامة حينما يقع منك تقصير وخلل الله جل وعلا يقيله، يعني يسامحك ويعفو عنك في ذلك اليوم. لماذا؟ لأنك تقيل عثرات الناس، تقيل عثرات الناس. وهذا يحصل أن أحيانا بعض الناس يستفتي، يقول إنسان اشترى مني سيارة وبعد يوم دق علي قال أنا أريد أن أرجع السيارة، فيها شيء السيارة؟ لا والله ما فيها شيء، بس أنا ما لي خاطر فيها، ندمت. وش رأيك؟ وإذا عقلته أنت صح الفضل وجزاك الله خير، إذا ما عقلته الحق لك لأن تمت البيعة وله خيار المجلس وانفضل المجلس والسلعة ليس فيها عيب وليس فيها ولم يغبن في سعرها، ما في أي إشكال. لكن الرجال ندم على البيعة على الشراء أقل عثرته، جزاك الله خير ما لم يكن في ذلك يعني ضرر عليك. الضرر أحيانا مثل إيش؟ أحيانا قد تعرض السلعة في السوق مثل سيارات، أو أحيانا حلال ابل فيتساوم عليها الناس وهذا يسومها كم وصل إلى مبلغ الفلاني اشتراها، يأخذها ويذهب، بعد يوم يقال أن السعر غالي وأنت اشتريتها بقيمة هذه ما تستحق، يقول لها خلاص أنا برجعها. أو أحيانا في السوق نفسه بعد ما يشتري ينفض الناس ويكلم صاحبه يقول له أنا ندمت، هل له حقا يرجعها؟ يدفع له عربون ويجي بعد يوم يقول عطني عربوني أنا ندمت، أو في نفس المكان يقول أنا ندمت على عربوني. هذا اختلف فيها العلم الصحيح والعلم عند الله أنه إذا كان فيه ضرر على البائع ليس من حقك أن ترجع السلعة ولا أن تأخذ العربون، العربون له ولك أن ترجع السلعة إذا أراد، لكن العربون له. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأن الآن لما اشتريت أنت السلعة هذه ورجعتها وخذيتها أنا ورحت وديتها للسوق مرة ثانية عرضتها، هم أمس أو قبل أمس شافوها بيعت، ليه رجعها؟ أكيد فيها خلل صح؟ فيها مشكلة هذه. طيب الآن سعرها بيقل ولا بيزيد؟ يقل، أنا متضرر أنت لم تتضرر لكن أنا الذي تضررت. فصحيح أن العربون للبائع ولو أن يرجع السلعة الشاري لكن العربون للبائع. نعم.
قال وأرجح لمن وزنت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزان وزن لصاحب حق أرجح، وإذا وزنت لنفسك فأنقص لتيقن وجه الحل.
الحل سمع. قال وأرجح لمن وزنت له، عكس التطفيف، ما هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث زن وأرجح، هذا حديث صحيح يعني زد، بيشتري كيلو عطى كيلو وكم غرام، يكون في هذا أنك وزنت ورجحت، عكس التطفيف. وإذا كان الحق لك أنت اقصر حتى تكون دائما صاحب فضل ولا يلحقك إثم.
واحذر المطلة مع الميسرة،
لأن أحيانا بعض السلع قد ينقص وزنها مثلا بعد ساعة أو ساعتين أو يوم، يحصل بعض يقول أنا وزنتها كيلو، بعض مثل الأشياء يصنعونها طعام ولا غيره يقول وزنتها كيلو، سبحان الله بعد يوم تخف مثلا تخف 5 جرام 10 جرام شيء بسيط يعني، يجي يقولك هذا ما هو كيلو كيف خدعتني. فمثل هذا نقول له زد في الوزن حتى إذا خف ما يقل عن الكيلو.
قال واحذر المطلة مع الميسرة لقوله عليه السلام، أحسن عليكم، مع اليسرة لقوله عليه السلام مطل الغني ظلم.
نعم، المطل اللي هو منع قضاء ما استحق منع قضاء ما استحق أداؤه، يعني تماطل ما تعطيه حقه، حل الوعد لقضاء الدين وعنده مال يقول لا أعطيك إن شاء الله بعد شهر، هذا ما يجوز، مطل الغني ظلم. حل الوقت خلاص تعطيه حقه، يقول الله مو محتاج هذا المال إن شاء الله أعطيه بعد شهر، لا ما يجوز لك، محتاج أو غير محتاج، إن شاء الله الرجل يملك ملايين لا علاقة لك بهذا الأمر، أن تملك المال أعطيه حقه أيا كان حال الرجل. نعم.
ولا تمدح سلعتك وتذم سلعة أخيك فهو نفاق.
تمدح سلعتك وتذم سمعة أخيك نفاق، لماذا؟ لأن آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، ما يجوز لك هذا. تريد أن تمدح سلعتك أنها جيدة وهي جيدة كما تزعم لا حرج، أما تذم سلع الناس كأنك تريد أن تقطع أرزاقهم أو تمنع الرزق أن يصل إليهم، وهذا شيء ما تملكه.
والزم البر والصدق لقوله عليه السلام التجار فجار إلا من بر وصدق.
نعم، وهذا حديث أيضا صحيح، الزم البر والصدق، لا تخدع الناس ولا تغشهم ولا تكذب ولا تتحايل، لأن التجار يغلب عليهم أنهم يقع منهم الفجور، الكذب والحيلة والخداع والغش وغير ذلك، أن تحذر من هذا حتى لا تمحق بركة بيعك.
وشب بيعك بشيء من الصدقة لقوله عليه السلام يا معشر التجار هذه البيوع يخالطها الحلف والكذب فشوبوها بشيء من الصدقة.
يعني اخلط بيعك بشيء من الصدقة دائما، شبه يوميا، مر عليك فقير أو محتاج أو تعطي من لحاجة تشوبها بالصدقة. لماذا؟ لأن يكثر عند التجار بقصد أو بغير قصد أنهم يقع منهم حيلة أو أحيانا كذب أو غير ذلك أو غلط، يغلط فيظن أن هذه السلعة أفضل وهو باع سلعة أخرى، ثم ينتبه بعد ساعة بعد أن يذهب الشاري يحصل هذا الأمر. فالإنسان يشوف البيع بالصدقة، يشوف البيع بالصدقة، أحيانا قد يشتري الرجل منه شيء ثم يذهب وينسى هذا الشيء أو نصفه ويختلط مع ماله ولا يعرف من الشاري، فهنا نقول له دائما احرص على الصدقة فإنه في الصدقة بركة.
واجعل خروجك للتجارة لتقضي حاجة المسلمين فإن رزقك مقدر بفضل الله، قال ابن المبارك وتكون نيتك مباركة عليك لقوله عليه السلام نية المؤمن خير من عمله. قال بعض الحكماء في معنى الخير نية بلا عمل خير من عمل بلا نية.
أيضا يقول اجعل خروجك للتجارة على نية قضاء حوائج المسلمين، تريد مثلا عندك تجارة تجلب خير للمسلمين، مثلا آلات أو أجهزة يستفيدون منها في الخير أو في تقدمهم أو تطورهم، اجعل نيتك هذه أن تؤجر على هذه النية كما أنك تربح المال. عندك دكان فيه الطعام تنوي أنك تطعم المسلمين من الجوع أو غير ذلك، وأيضا تنوي التجارة، هذه نية حسنة لا شيء فيها، يعني لا شيء فيها أقصد يعني لا يشوفها يعني طمع دنيا، وإنما فيها خير، فيها خير وأيضا فيها تجارة وربح، لأن الناس يحتاجون إلى السوق، هذا شيء طبيعي، يحتاجون إلى طعام وشراب وبيع وشراء ولباس وغير ذلك. قال ابن المبارك وتكون نيتك مباركة عليك لقول نية المؤمن خير من عمله، تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه حديث ضعيف لكن معناه حسن. نعم، قد تكون نية المؤمن خير من عمله، قد يعمل العمل وهو معجب فيحبط العمل هذا أو يكون نقص فيه، يكون نيته يعني غير حاضرة، وأحيانا قد تكون نيته حاضرة ولا يعمل العمل فتكون النية تبلغ مبلغ العمل. نعم.
قال ومنها العفو عن هفوة الإخوان في النفس والمال دون أمور الدين والسنة لقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا وقوله وأن تعفوا وأقرب للتقوى.
تقدم الكلام على هفوات الإخوان وأنه ينبغي الإنسان أن يعفو عن هفواتهم ما لم يكن في الدين، في الدين تنبههم إلى غلطهم، أخطأ في حق الدين أو حلل أو حرم أو غير ذلك تنبهه، لا بد تنصح وتنكر عليه ولا تتجاوز عن الخطأ، تنبهه كما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال بيش خطيب القوم قال قل ما شاء الله وحده، قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا، هذه هفوة من الرجل، الرجل هل كان يريد أن يجعل الرسول ند لله؟ أبدا ما يريد هذا، لكن عبارته خطأ ولا صواب؟ خطأ، إذا نبه الرسول على الخطأ. أما نيتك نعم نيتك طيبة لكن عبارتك خطأ، هذا في أمر الدين، أما أمر ما بينك وبين الناس فأنت تتجاوز عنها فواتن. قد يقول كلمة ولا يقصدها، ماذا تصنع؟ تعفو عنها، تتجاوز عنها فواتن، تعرف أنه ما يقصد هذه الكلمة بذاتها. نعم.
ومنها حسن الجوار، وأن يأمنك جارك في أسبابه، في نفسه ودينه وأهله وماله وولده، لقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، وقوله عليه السلام: ليس بمؤمن من يشبع وجاره إلى جنبه طاو، وقوله: لا تؤذي جارك بقتار قدرك، ولا بلسانك أيضا، ولا تحسده في شيء من أحواله وأفعاله، وأشفق عليه وعلى أهله وولده كشفقتك على نفسك وأهلك، واحفظ ماله كحفظ مالك.
طبعا حفظ حق الجار هذا مما تفاخرت به العرب في جاهليتها وفي إسلامها. العرب تذكر أنها تحمي ثمار الجار وترعى حقه وتحسن إليه وتعطيه وتقدمه على النفس، ولذلك جاءت الشريعة بماذا؟ بتقرير هذا الأمر وتأييده وتشجيعه. تمادحت العرب بأنها تحسن إلى الجار وتكف النظر عن حريم الجار وأنها تحمي الجار وتعطي الجار. عنتر يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. يعني شيء يتفاخر به أن يفعل هذا الفعل، كما قال الشاعر: ما ضر لي جارا أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. تخيل يقول: جاري ما يضر لو ما كان له ستر أبدا، لأني يستحيل أن اعتدي عليه أو يحصل شيء مني له، وجارتي ما يضرها لو خرجت بغير ستر أبدا لأني لا أنظر إليها. هذا شيء في الجاهلية، فكيف بالإسلام الذي زاد هذا وأكده أن الجار لا يؤمن إذا كان جاره لا يأمن بوائقه، يعني شروره وفساده. إذا جاء يطلع من بيته يخاف إن جاره يطلع على عورته أو يعتدي أو يضر أو يؤذي، كما يفعل بعض الجهلة من الجيران أن يؤذي جاره، تجده يزعجه في كل أمر حتى في وقوف سيارته: حركها، لا تتقدم، لا تتأخر. وبعض الجيران عافانا وإياكم والله العظيم يحسب المسافة بينه وبين جاره بالملي بالسانتي، سيارتك تقدمت 3 سنتي، تخيل ورجعها افعل كذا. لا شك ان هذا جار سوء عافانا الله اياكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامه، فان جار الباديه يتحول، يعني يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامه. انت يا تنزلون في المنطقه وصير جارك سيء يزعجك، شو تسوي؟ ما تقدر تسوي شيء، تكلمه ما ينفع، تنصحه ما ينفع، تغض الطرف عنه ما ينفع. جار البادية سهل، تنزل أنت في مكان أزعجك شليت حلالك وشديت ورحت لك مكان ثاني انتهى الأمر. لكن هذا شو يسوي فيه؟ أروح أبيع بيتي؟ أين أجد لي بيت آخر في هذا المكان أو هذه المنطقة أو قريب من إخواني أو أرحامي وغير ذلك؟ والسبب هذا جار المؤذي عافانا الله وإياكم. فالإنسان يحذر أشد الحذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تخيل كثرة وصية جبريل للنبي بالجار، ظن عليه الصلاة والسلام لكثرة وصية جبريل أنه سيجعل له نصيبا في الميراث، كما يرث الابن يرث الجار. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لماذا؟ المرقة لها رائحة، والبيوت تعرفون بذلك الوقت تنتقل الروائح فيها وقريبة، فيشم رائحة المرق وقد يكون جائع، ويشم رائحة المرق الليل كله، ثم تطفأ النار ولا يعطى منه شيء، هذا مستقبح. فلذلك تعاهد جيرانك، ترسل لي هذا وترسل لي هذا، شم الرائحة تعطيه فترد نفسه وتحسن إليه. وهذا من العادات التي جرت عليها العرب، ولله الحمد والمنة إلى يومنا هذا، أن الإنسان يتعاهد جاره ويحسن إلى جاره ويرعى جاره ويقدم جاره على كل أحد، على كل أحد. ألا للأسف أنه يجلس جار سنوات طوال ما يعرف حتى اسمه، ما يعرف عنه أي شيء، ولا تجد ولم يدخل بيت جاره في حياته كلها، ويمكن حتى ما يسلم على جاره، ما أبي أتعرف عليه. لماذا؟ ما أبي أتعرف على أحد. طيب هذا جار، هذا مثل أقرب أقربائك وأرحامك. بعض أرحامك ما ترى في شهر لمرة، هذا كل يوم ترى صلي معاه بعد المسجد كل يوم، هذه مصيبة من المصائب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على الإحسان إلى الجار، وقال ليس بمؤمن من يشبع جاره إلى جانبه طاوٍ، يعني جائع أو ليس عنده طعام، هذا حديث صحيح. وفي قوله لا تؤذي جارك بقتار قدرك، يعني الدخان، دخان قدرك تؤذيه وبعدين ما تكرمه، وهذا حديث لا يصح. وقال ولا بلسانك أيضا، يعني لا تؤذي جارك لا بطبخك ولا بلسانك ولا بعمل ولا إزعاج ولا غير ذلك. قال ولا تحسده في شيء من أحواله وأفعاله. قلنا سابقا أن الحسد يقع بين من؟ بين المتماثلين، ويقع بين الأقرباء. لماذا؟ لأن دائما يرى النعمة عند قريبه. الجار كذلك، ترى مثلا بيته وسياراته وتعرف عنده أموال، فيقع في قلبه حسد. لا تحسد جارك، الحمد لله أن جعل جاري على هذه الحال، والله عز وجل يجزيه من فضله. قال وأشفق عليه وعلى أهله وولده كشفقتك على نفسك وأهلك، كما تشفق على أبنائك وزوجتك وأهلك، اشفق على زوجته وأهله وأبنائه، وأحسن إليهم وارعى حقهم واحفظ حقهم وحق أبيهم. نعم.
قال ومنها طلاقة الوجه والاسترسال، لقوله عليه السلام إن الله يحب الطلق الوجه ولا يحب العبوس. وقال عليه السلام من أخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين السياسة إذا تزاوروا والمصافحة والبر إذا التقوا.
طبعا هذا الحديث والذي قبله كلاهما لا يصح، كلاهما لا يصح. ويغني عن هذا وهذا قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهذا من المعروف وهذا تؤجر عليه. وقد جاء في حديث جرير أنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا حجبني إلا ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. فعليه الصلاة والسلام كان يلقى أصحابه بوجه طلق، كان يرحب فيهم يقول مرحبا بالقوم، ويتلطف معهم في الكلام الطيب كما تقدم بيانه. وقد جاء عن جعفر بن صهبان أنه قال كان يقال أول المودة طلاقة الوجه، والثانية المودة، والثالثة قضاء حوائج الناس. أول مودة طلاقة الوجه، تلقاه وترحب فيه، هذا أول مودة. لو تلقاه تعفس وجهك في وجهه وتقطب حاجبيك، هذه ليست مودة، هذا الشخص لا تريد أن توده ولا تريد أن تحبه. وجاء عن ابن عيينة أنه قال البشاشة مصيلة المودة، بشاشتك للناس وتبسمك في وجوههم وترحيبك بهم، هذه البشاشة تصيد بها الناس وتأخذ المجامع قلوبهم، ويحب الناس من يلقاهم بهذه اللقيا. فأولى الناس بهذا من؟ إخوانك في الله وأخوانك وأحبابك، تلقاهم بهذا الوجه الطلق. نعم.
ومنها القيام بحرمة من هو دونه من الإخوان، فكيف بمن هو فوقه أو مثله، لقوله عليه السلام سيد القوم خادمهم. وقال يحيى بن أكثم بت ليلة عند أمير المؤمنين المأمون فانتبهت وأنا عطشان، فوثب من مرقده فجاءني بماء، فقلت يا أمير المؤمنين ألا دعوت بخادم؟ فقال حدثني أبي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم.
نعم. أيضا من الأمور المهمة قال ومنها القيام عندي أنا بحرمتي من هو دونه من الإخوان، الصحيح بخدمتي، والموجود عندكم تحريف. قال ومن القيام بخدمتي من هو دونه من الإخوان، من هو دونك تخدمه وتسعى في قضاء حوائجه، وإذا أراد شيئا أعطيته إياه وأعنته في ذلك. وجاء في الحديث ولا يصح هذا الحديث سيد القوم خادمهم، لكن معناه حسن، المعنى حسن ومستحسن، أنك خاصة إذا كانوا ضيوفا عندك فأنت خادمهم، أنت خادمهم لأنهم يعني ضيوف. فكذلك أصحابك إذا سافرت معهم، إذا ذهبت معهم في رحلة لابد تخدمهم، وهذا من الأخلاق الحسنة. لأن بعض الناس قد يكون يعني في معاملته سيء، يجلس يريد الناس أن يخدموه، أعطوني كذا فعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هذا مستقبح. الرجل من أكرم بالمروءة يخدم إخوانه، ينبعهم في شيء إن شاء الله، أي شيء تفعل المهم تساعدهم وتعينهم. نعم.
قالوا: منها أن يشارك إخوانه في المكروه والمحبوب ولا يتلون عليهم في الحالين جميعا،
يعني أن تشاركهم في السراء والضراء، سواء كان الأمر محبوب إليهم فتشاركهم في المحبوب وتفرح لفرحهم، وإذا كان أمر مكروها تحزن لحزنهم، لكن لا تتلون. حينما يحصلهم أمر يحبونه ويكرمهم الله جل وعلا بأموال أو بخير تفرح، وإذا أصيبوا بشر هربت وتركتهم. لا، أخوك أنت معه في الرخاء ثم إذا أصابته شدة هربت وتركته، هذا مستقبح. وإنما الرجل الحقيقي هو الذي يكون مع إخوانه في السراء والضراء في كل أحوالهم.
ومنها أن لا يمن على من يحسن إليه ويشكر ما يصل إليه منهم. قال عروة: كتب رجل لعبد الله بن جعفر رقعة وجعلها في ثني وسادته التي يتكئ عليها، فقلب عبد الله الوسادة فبصر بالرقعة فقرأها وردها إلى موضعها وجعل مكانها كيسا فيه 500 دينار، فجاء الرجل فدخل عليه فقال له: قلبت النمرقة فخذ ما تحتها. فأخذ الرجل الكيس وخرج وهو ينشد: زاد معروفك عندي عظما أنه عندك ميسور حقير تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور كبير.
نعم. أيضا من حسن العشرة والصحبة أنك تكرمهم وتعطيهم وتعينهم ما دام يحتاجون، خاصة إذا كنت ذا شأن، يكون مثلا ذا ولاية أو ذا مال، تاجر أكرمه الله جل وعلا وله أصحاب، دائما يحرص على أن يكرمهم ويعطيهم. لكن إذا أكرمتهم احذر شد الحذر من المن، فإن المن من أقبح الخصال، أنا أعطيتك أنا فعلت لك أنا كذا وكذا، هذا مستقبح. وذكر هنا قصة عروة أنه كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة وجعلها في ثني وسادته، يعني في طي الوسادة، يجعلها في الوسادة ولف الوسادة عليها، الوسادة التي يتكئ عليها دائما. فقلب عبد الله الوسادة حركها فوجد لي هذه الرقعة فقرأها ثم جعل مكانها كيسا من المال. فالرجل بعد ذلك نبه عبد الله إلى أن ينظر في هذه الوسادة فأخذ المال، فقال له: زاد معروفك عندي عظما أنه عندك ميسور حقير، يعني كلما فعلت الفعل الطيب وأنت محتقر لهذا الفعل لا تراه شيئا بالنسبة للمحتاجين ولإخوانك يزيد عظمتك عندهم. قال: تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير، يعني لفضلك وكرمك ومنزلتك حتى المعروف إذا فعلته تنساه كأنك ما فعلت شيء، لكن الناس لا ينسون الفضل والكرم منك والمنة منك. نعم.
قالوا: منها لا يقبل على إخوانه قول واش النمام، أن لا يقبل على إخوانه قول واش النمام، لقول الخليل بن أحمد: من نم لك نم عليك، ومن أخبرك خبر غيرك أخبره بخبرك. قال عليه السلام: لا يدخل الجنة قتات.
أيضا من الأمور المهمة في صحبتك لإخوانك، لا بد أن يدخل بينكم أناس يحرضونك على إخوانك ويحرشونك عليهم، والتحريش يأتي على صفة وصيغة الناصح، ما يأتيك إنسان يقول لك أنا أريد أن أفرق بينك وبينهم، لا، يأتيك يقول فلان قال عنك كذا وكذا، صاحبك يعني للأسف أنه يقول عنك هذا الكلام. النميمة ما هي؟ نقل الكلام إلى الغير على وجه الإفساد، فهذه مصيبة من المصائب. ما هي؟ أنت النمام كما قال يحيى ابن أبي كثير: يستطيع النمام في ساعة، أو يفعل النمام في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة. الساحر عنده سحر التفريق، صح؟ أحيانا قد يسعى في تفريق رجل عن زوجته، أو يفرق رجل عن أخيه فلا يستطيع، ويجلس يوم وشهر وسنة. النمام في لحظة واحدة يفرق بين الرجل وبين زوجته، أو بين الرجل وبين أخيه، يتصل عليه أحيانا مجهول، يقول: والله يا أخي أنا أحبك في الله، أنا سمعت فلان يتكلم عليك وهو يطعن فيك وكذا وكذا، يتكلم فيني وأنا الذي أكرمته فعلت كذا وكذا، تنقلب العلاقة 180 درجة، يصبح وهو مبغض لهذا الرجل. طيب الذي اتصل بك من؟ ما يعرفه. طيب كيف عرفت أنه صادق؟ ما يعرف، يصدق هكذا الكاذب والفاجر ومن زعى بالنميمة. يقول العلماء حتى لو عرفت النمام وأتى وأنت تعرفه فلا يجوز لك أن تقبل بخبره، كما جاء عن سفيان أنه قال له أحدهم، قال أن فلان قال لي عنك أنك قلت عني كذا وكذا، قال هو فاسق كذاب كيف تصدقه؟ كيف عرفت أنه كذاب أو مجروح؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة نمام، فدل على أنه مجروح، لا تقبل بقوله. أول أمر ما هو؟ لا تقبل بقوله. ثانيا انصحه وعظه في نفسه، قل له قول بليغ في نفسه، اتق الله فإن من كبائر الذنوب النميمة. ثالثا إياك أن تسيء الظن بصاحبك، تحسن الظن فيه وتحبه أكثر، لأن هذا يسعى بماذا؟ تفريق بينكما، فلا تعطيه ما يريد. للأسف بعض الناس من طبيعة الإشاعة أنها تبقى في نفوس الناس، لو جابوا لك لهم إشاعة وبكرة إشاعة قريبة منها وبعد بكرة إشاعة قريبة منها أكيد الخبر صحيح، ويجيب لك الأمثلة ما في دخان من غير نار، ويجيب لك لا غير صحيح، هذه كذبة وهذه كذبة وهذه كذبة. ألا لو عندنا إسناد حديث كذابين، وهذا الإسناد فيه أيضا كذابون، وهذا فيه كذابون وكذابون، هل يدل على هذا الحديث صحيح؟ لا، فقط يدل على أن هؤلاء الكذابون تواتروا واجتمعوا على الكذب فقط، فلا يقبل. بالعكس هذا يعطينا يقين أنه لا يصح بوجه من الوجوه. كذلك هذا النقل والأخبار والكذب لا تقبل به ولا تلتفت إليه، خاصة في إخوانك. نعم. ولذلك يقول خليل بن أحمد الفراهيدي، إذا قيل الخليل بن أحمد الغالب أنه الفراهيدي، يقول من نم لك نم عليك، تأكد أنه إذا نم لك غدا سينقل كلام كلا غيره ويحرش عليك غيرك، فهذا لا تلتفت إليه ولا تأخذ بكلامه، ودائما كن رجل فيك مروءة وفيك ديانة، لا تسمح لأحد بالنميمة ولا تسمح لأحد يتكلم يحرش فلان وفلان وفلان، أنت ما دخلك في الأمر بارك الله فيك، اتركه منك، لا تتنقل كلامه، لا أنا بس قصدي، لا قصدك ولا غير قصدك، اترك هذا الأمر، لا تنشغل بهؤلاء القوم. نعم. إلا أن يحذرك من عدو، الكلام في من؟ في أخيك، في الكلام إذا حذرك من عدو نعم هذا لا حرج فيه ولا بأس فيه.
قال ومنها الوفاء للإخوان في الحياة والوفاء لقول بعض الحكماء من لم يفي للإخوان كان مغموز النسب.
أيضا من الأمور الجيدة في أداب الصحبة أن الإنسان يفي لإخوانه في حال حياتهم وبعد وفاتهم، أما في حال حياتهم بما تقدم من حسن المعاملة وبما سيأتي، وأما في حالة وفاتهم أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم أن يتصدق عنهم، فهذا علامة على المحبة والوفاء والمروءة. تعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحسن لصويحبات خديجة من حبه لها، وهذا قمة في الوفاء، كذلك أصحابه. وهنا يقول لقول بعض الحكماء من لم يفي للإخوان عندكم كان مغموز النسب، هو هذا الله أعلم غير صحيح. الصواب من لم يفي للإخوان فقد غم على نفسه، فقد غم على نفسه. أما كونه مغموز نسب يعني مطعون في نسبه، هذا أمر يحتاج إلى بينة في هذا الأمر. نعم.
قالوا منها أن تكون الشفقة على الأخ الموافق أكثر من الشفقة على الولد.
طبعا النسخة التي عندي هي أول طبعة لهذا الكتاب، ثم النسخة التي عندكم طبعت بعد ذلك على هذه النسخة، فوافقوه على الخطأ والصواب، وأخذ الكتاب بعجره وبجره، وهذا غلط. الواجب عليك إذا لم تجد نسخة خطية أن تسعى في إتمام الكتاب وإكماله وتصحيحه، ما تنقل أي كلمة، بعض الكلمات مستقبحة ما تصلح أنها تكتب في الكتاب أصلا، فقد تنقلها هكذا كما هي، إنما تنظر الكتب التي نقلت عن هذا الكتاب، التي كانت قبل هذا الكتاب، التي بعد هذا الكتاب، لابد تجد أن العبارة هذه فيها تصحيح. مر معنا يعني عشرات الكلمات التي صححناها، وأيضا سيأتي كلمات كثيرة تصحح بسبب يعني سوء النسخة الخطية أو سوء قراءة الناسخ الطابع، هذا قراءة خاطئة فيقرأ الكلمة خطأ ثم يكتبها خطأ. نعم.
قال: ومنها أن تكون الشفقة على الأخ الموافق أكثر من الشفقة على الولد. قال أبو زائدة: كتب الأحنف إلى صديق له: أما بعد، فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام في ابنه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح؟
أيضا من حسن الأدب والعشرة أنك تشفق على أخيك، تحسن إليه وترحمه وتحبه وتجله، فقد يكون بعض الإخوان في الله أعظم منزلة وأكثر نفعا لك من ابنك الذي يكون من صلبك، كما قال الله جل وعلا لنوح عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني عمل عمل غير صالح، كان كافر، فالذي يقرب ويبعده الدين، فهذا قد يكون لك أنفع لك، بل هذا الأخ قد يدعو لك ويتصدق عنك ويحسن إليك أكثر مما يفعله ابنك الذي قد يمكن لا يصلي في حياته أو قد لا يحسن إليك في حياته. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم يقولون أكثر من الإخوان، لماذا؟ لأنهم يكثرون من الإحسان إليك في حال حياتك وبعد وفاتك.
قال: ومنها الاجتهاد في ستر عورات الإخوان وقبائحهم.
طبعا يقول: فإذا قدم أخ لك موافق، هي الصواب أنها فإذا قدم عليك أخ لك موافق، هكذا العبارة أكمل وأتم. نعم.
قال: ومنها الاجتهاد في ستر عورات الإخوان وقبائحهم وإظهار مناقبهم وكونهم يدا واحدة في جميع الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين إذا التقيا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى.
مثل المؤمنين. نعم. يقول أيضا من الأمور المهمة في حسن العشرة والمعاملة أنك تجتهد في ستر عوراتهم، قد تطلع على بعض عوراتهم بحكم طول الصحبة والمعاشرة بينكما، تكتشف أشياء عنده مستقبحة أو عيوب أو أخطاء أو أمور، الواجب عليك أن تستر عيبه، لا تذكره إلا بأحسن خصال، وإلا ما فائدة الأخوة بينكما والصحبة بينكما؟ طيب كل الناس عندها عيوب، ماذا أصنع بعيوبه؟ أسترها ولا أظهرها للناس، أقول هذا أخونا في الله ونعم الرجل أنا صاحبته وكذا، لكن ترى فيه العيب الفلاني، لماذا تخبر بعيبه؟ الواجب عليك أن تخبر بحسناته لا أن تخبر بسيئاته وقبائحه. وقد قال بعد ذلك: وإظهار مناقبهم وكونهم يدا واحدة في جميع الأوقات. أنتم إخوة متحابون، يجب عليك أن يظهر كل منكم مناقب صاحبه وحسناته، هذا حتى بين الزوجين، بعض الرجال بعض النساء عفانا الله وإياكم تذم زوجها في كل مجلس وزوجها محسن إليها في كل الأمور، إلا أن مثلا قصر في حقها في أمر، تجي تحب أن تسافر ويقول: لا أنا ما أسافر، فتذمه: ما سفرني، ما وداني، ما فعل كذا وكذا، لكن الرجل يحسن إليها ويكرمها وموفر لها كل أمور الخدمة وهي تتكلم به. طيب الواجب عليك أن تستري عوراته وأن تكف في لسانك عنه وأن تظهري مناقبه، وأنه رجل له خلق وله دين وله كذا وكذا من المناقب. بعض الناس للأسف لا يعرف إلا السيئات، ما يعرف الحسنات.
وأنشد
طبعا هذا الحديث أيضا لا يصح، وإنما هذا مثلا حسن. يقولون أن اليدين، أن الإخوة والإخوان كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتاج إلى بعض الشدة. الآن يدك هذه فيها لون وفركته ولم يذهب اللون، تزيد الفرك بقوة صح؟ ذهب اللون، تفرك زيادة يذهب اللون. يقول أحيانا تحتاج إلى الشدة نوعا ما لتزيل هذا الأذى. أخوك تنصح وتنبه أحيانا ما يكابر أو يعاند، تحتاج أن تغلظ عليه نوعا ما، ما تنفره لكن تشد عليه: لا ترى الأمر غلط، هذا أمر هذا كذا هذا كذا، تنبه إلى خطأه. نعم.
وأنشد عن ثعلب: ثلاث خصال للصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات، مواساته والصفح عن عثراته، وترك ابتذال السر في الخلوات.
نعم، يقول ثلاث خصال، أن تعلم إمام اللغة المشهور قال ثلاث خصال للصديق جعلتها، بعض المراجع ثلاث خصال للصديق حفظتها: مضارعة للصوم والصلوات، يعني هي مشابهة للصوم والصلاة، الأمور واجبة، يعني هذه أمور واجبة كذلك شرعا. مواساته، هذا الأمر الأول، تواسيه بالمال كما تقدم، تواسيه بالكلام، بالوقوف معه وغير ذلك. الثاني والصفح عن عثراته، وفي بعض عند السلمي قال والصفح عن كل زلة. قال والثالثة وترك ابتذال السر في الخلوات، وعند السلمي انتقال، يعني وترك انتقال السر في الخلوات، كلها متقاربة. يعني شاهد أنه المواساة والصفح عن العذرات وستر العورات. نعم.
ولسعيد بن حمدان: لم أؤاخذك إذا جنيت لأني،
لم أؤاخذك
إذ جنيت. نعم. لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل، وقبيح الصديق غير قبيح.
نعم، يقول لم أؤاخذك ولا محاسبك، لماذا؟ لأني واثق منك بأخوتك لي، فقبيحك جميل العدو غير جميل. العدو لو أحسن إلي ها ما يعتبر جميل، لأنه يحسن مرة ويسيء ألف مرة، ما أقول هذا العدو أحسن من فلان، لا. وقبيحك أنت، قبيحك غير قبيح، لماذا؟ لأني واثق بمودتك ومحبتك، وسيئتك هذه تغوص في بحر حسناتك فلا تساوي شيئا. نعم.
قال: ومنها لا يهجر الأخ هجر بغضة، بل هجر استبقاء لوده وقطع مقالة واش عنه. فقد ورد من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
طبعا الهجر بين الأخوان محرم، والهجر من الذنوب، ولا يجوز كما ذكر هنا في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لماذا قال فوق ثلاث؟ يعني يجوز هجره ليلتين؟ يجوز. لماذا؟ هذا حظوظ النفس، فيمر عليك ما يسلم عليك، يغضب ولا يجالسك، لا حرج، لكن لك ثلاث ليالي، بعدها لا يجوز لك الهجر. ماذا يقول هنا؟ ومنها لا يهجر الأخ، ومنها لا يهجر الأخ هجر بغضة، بل هجر استبقاء. يعني إذا أردت أن تهجره أهجره، لكن هجر استبقاء، بمعنى أنك تزعل منه شوي، تغضب منه قليلا ثم تواصله، لا تهجره هجر بغض وعداوة تقطع ما بينكما، وإنما دائما تبقي بينكما حبل ما تقطعه، ترخي كما يقال. سيذكر المصنف رحمه الله أنك لابد أن يكون بينك وبين الناس إذا أردت يعني مخاصمتهم تبقي للود حبلا، مثل شعرة معاوية رضي الله عنه، تبقى بينك وبينهم شعرة ما تقطع. بعض الناس يا تكون معي 100%، يا أني أقطعك وحاربك وأبغضك وأعاندك وتحصل بينهم معركة عظيمة. قد يكون صاحبك 10 سنوات وأخوك، لكن سبحان الله تحصل بينكما نفرة، يقصر في حقك فتقصر في حقه، وتبتعدان عن بعضكما. ليس معنى هذا أن تبدأ حرب بينكما، لا لا، خل بينك وبين حبل صلة بينكما، تبقى محبة بينكما، لعل الأمر يكون بعد ذلك أحسن، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل، لعل يحصل لكم مرض في الأخوة والصلة ثم يذهب المرض وتحصل بينكم المحبة والمودة. إذن لا تقطع ما بينك وبين الناس، خل ما بينك وبين الناس حبل، إذا شدوا الناس أرخ، وإذا أرخوا شد. هذه شعرة معاوية، لما قيل له: يا معاوية كيف تعامل الناس؟ يعني كيف معاوية كان داهية من دهات العرب رضي الله عنه وارضاه، ذكي عبقري، يقول بيني وبين الناس شعر، إذا أرخوا شدت وإذا شدوا أرخيت، شوف غضبان ذاك اليوم تروح تزيد عليه الغضب وذا قطع ما بينكم، لا، هد الحرب. شفته غضبان عمر لا تعاتبه، طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. يوم ثاني شفته هادي لا قلت تراك أخطيت في هذا الأمر وهذا الأمر. هذا والله أعلم، ونقف عند الأذان. نعم.
ومنها التودد للإخوان بالاصطناع، بالاصطناع إليهم والصفح عنهم. وقال عليه السلام: اصنع المعروف إلى من هو أهله، فإن لم تصب أهله فأنت أهله. وقال عليه السلام: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر.
طبعا هذا الحديث والذي قبله كلاهما موضوع لا يصح. قال: ومنها التودد للإخوان بالاصطناع إليهم والصفح عنهم. أعظم ما يحبب الناس فيك أن تصطنع عليهم المعروف. الاصطناع المراد به أن تحسن وتفعل الخير والمعروف للناس. وقد جاء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، وجاء عن بعض السلف أنه قال: اصطناع المعروف صدقة. وابن أبي الدنيا ألف رسالة اسمها اصطناع المعروف. قد ذكر العلماء من اصطناع المعروف الشيء الكثير. تعرفون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحسن إلى كثير من الناس، من الكفار ومن المسلمين، وأطعم الجائع وكسى العاري وفعل أشياء عظيمة جدا. هذا من اصطناع المعروف، هذا من اصطناع المعروف. كما تقدم في الحديث: أن تصنع لأخرق أو تعين صانعا، هذا من اصطناع المعروف، هذا صدقة. أن تعين الناس على أي أمر من الأمور هذا أمر حسن.
وينشد لابن أبي النجم: اصنع الخير ما استطعت وإن كنت لا تحيط بكله، فمتى تصنع الكثير إذا كنت تاركا لأقله.
طبعا هذا اصطناع المعروف يكون على الكرام وليس اللئام، يعني إخوانك في الله ومن له حق عليك تجتهد لأن تصنع المعروف له.
ومنها الدوام للإخوان على حسن العشرة، وإن وقعت بينهم وحشة أو نفرة فلا يترك كرم العهد، ولا يفشي الأسرار المعلومة في أيام الأخوة. وينشئ
نعم، أيضا من الأمور المستحسنة أنك تحفظ العهد والود. حتى لو وقعت بينكم وحشة لا تفشي أسراره، تقول: أنا كنت معه سنوات وأنا أعرف عنه كذا وكذا. هذا لا يجوز، بل هذا يقدح في مروءتك وأخوتك. وأبقي للتواصل بينكما حبلا كما تقدم قريبا، لا تقطع ما بينكما تماما، وإنما قد تحصل وحشة بين الأخوان، هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي. بل تحصل أحيانا حتى بين الطالب وشيخه والشيخ وتلميذه، هذا طبيعي. ماذا أصنع؟ لا تظهر العداوة، أبقي للصلة موضعا حتى تتواصل مع الناس، يمكنك أن تتواصل. لكن لو أنك وقع بينكما وحشة ثم بدأت بالكلام والطعن فكلمة السوء مسموعة، ينتقل الكلام له فتزيد الوحشة ويزيد البغض بينكما، ثم لا يمكن أن تتواصل ولا أن يحصل بينكما صلة. وإنما لو وقعت وحشة فإنك يعني تخفف العلاقة بينكما مدة تكون علاقة خفيفة بينكما، ثم لعل الله يرجعها بأمر من الأمور.
وينشد لبعض
وفي قوله: ولا يفشي الأسرار المعلومة، يعني أسراره اللي علمتها التي علمتها فيما سبق لا يجوز لك بعد الوحشة بينكما أن تفشيها، فإن هذا مطعن فيك أنت وليس فيه هو. تقول: كان يقول كذا وكذا، هذا مطعن فيك أنت في مروءتك وفي دينك.
وينشد لبعضهم نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عند صدوده أحيانا. إن صد عني كنت أكرم معرض، ووجدت عنه مذهبا ومكانا. لا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتم من ذاك ما استرعانا. إن الكريم إذا تقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان.
لا شك هذا مما يستحسن في المعاملة مع الناس. إن صد أعرض عنه، لكن لا تقطع ما بينك وبينه، ولا تفشي سره بعد القطيعة. نعم.
ومنها التغافل عن الإخوان.
لماذا؟ لأن بعض الناس أول ما تقع بينك وحشة على طول يأتي إليك أو يأتي إليه. سبب الأمر ما هو؟ يريد أن يأخذ منك معلومات أو أمر، ويجدك في حالة غضب، فقد تقول كلمة لا تجعل للصلح بينكما موضعا. أنا قاطعته أو وقع بينهما بيني وبين كذا لأنه فعل كذا، فتقطع جميع الصلات بينك وبينه، فاحرص على أنك لا يخرج منك شيء. نعم.
ومن التغافل عن الإخوان، قال جعفر بن محمد الصادق: عظموا أقداركم بالتغافل.
نختم درس اليوم بهذه المسألة المهمة وهي التغافل. التغافل يا أخوان من شيم الكرام وخصال العظام، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العافية تسعة أعشار، تسعة أعشار العافية في التغافل. قال: بل العافية كلها في التغافل. تغافل عن سيئات الناس وأخطاء الناس وزلل الناس. كيف تريد أن تعاشر شخص تكون معه أخ لك في الله أو جار أو قريب أو رحم تجلس معه سنوات طوال ثم لا ترى منه سيئة؟ لا بد أن ترى منه سيئة وخطأ وزلل، ماذا أصنع؟ تغافل. تسمع كلمة وأنت بجواره كأنك لم تسمعها. لماذا؟ يقولون العاقل هو الفطن المتغافل. العاقل هو الفطن المتغافل. ويقال: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الغبي ما يسود في قومه، لكن سيد قوما يتغابى، يحط نفسه ما سمع ما عرف ما فهم الكلمة هذه. الحين عند الناس العلاقات بينهم تكون فطن حذر، يقول كلمة على طول يحسب لها ألف حساب، يقصد كذا وكذا أنا فهمتها. وتبدأ العلاقات بالتدمر بين الناس والقطيعة والبغضة والشحنة. ليس هكذا الأمور. بعض الناس قد يعطى ذكاء يظن أن الناس كلهم أذكياء مثله، فأي كلمة يقولونها إذن لها ألف حساب. يا أخي بعض الناس يقول الكلمة والله ما حسب لها حسابها أبدا، يقولها جاءت على باله وتكلم فيها، لكن ما هو الحساب الذي أنت تحسبه؟ ماذا أصنع؟ تغافل، كأنك ما سمعت هذه الكلمة، تجاهل كأنه ما قال هذه الكلمة. لكن تريد التدقيق على كلام الناس، لن يبقى لك أحد، لن يبقى لك أحد، بل ستدخل مع الناس في عداوات وبغضة. يقول أكثم بن صيفي: من شدد نفر، ومن تراخى تألف. والشرف في التغافل. اللي شدد على الناس وبدي يحاسبهم على كل كلمة وكل زلة نفر الناس منه، ما أحد يحب يجالسه ولا يسمع من كلامه. ومن تراخى يعني أرخى للناس، تراخى عن الكلام ما دقق في الكلام، تألف يعني يؤلف الناس حوله. والشرف في التغافل. الشرف الحقيقي أن الرجل يتغافل عن كلام الناس، لا يدقق في كلام الناس، يسمع الكلمة السيئة ثم كأنه لم يسمعها. فهنا يقول جعفر بن محمد: عظموا أقداركم بالتغافل. قدرك يكون عظيم بالتغافل، ما تدقق في كلام الطفل، كلام المرأة، وكلام أي شخص من الناس، أو السوقة أو الجهلة أو حتى الحمقى والمغفلين. كل ما قال كلمة دققت في كلامه، لا تغافل عنه. عظم قدرك، أنت قدرك عظيم، لماذا تجعل عقلك كعقل هذا؟ يعني أنت رجل عاقل، هل يعقل أنك مثلا تقف في الشارع تتقاتل مع صبي؟ لماذا تضرب الصبي؟ قال والله شتمني، هذا صبي ما يعقل. أنت رجل تعقل، يفترض أنك تعرض عنه، ما تجعل عقلك على مثل عقله. هذا المراد بالتغافل. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.